كنا نتحدث في مسألة القراءات وأنها مجموعة من لهجات وأوضاع. اللهجات مثلتها لكم والأوضاع قلتها لكم جزءا منها، وهو التقديم والتأخير، هذا وضع في كتاب الله. إن الله اشترى مؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، فيقتلون ويقتلون، قراءة حمزة متواترة. وهذه قراءة وضع وليست لهجة، لأن العربي أي عربي قادر على قراءة الوضعين أو طريقتين، ما هناك مشكلة. فإذا هي ليست لهجة. فإن الله الغني الحميد، فإن الله هو الغني الحميد، جنات تجري تحتها الأنهار، الآية رقم 100 في سورة التوبة، لأنه عندنا آية 88 وآية 100، كلتاهما فيه جنات، فيها جنات تجري من تحتها الأنهار. آية 88 من تحتها، آية 100 قرأ الجمهور جنات تجري تحتها الأنهار بدون من، إلا الإمام ابن كثير رحمة الله تعالى عليه، فإنه قرأ جنات تجري من تحتها الأنهار بإثبات من في الموضعين. هذا وضع أيضا وليست لهجة، العربي قادر يحذف منه يبقي منه، ما ليست لهجة. فإن الله الغني الحميد، فإن الله هو الغني الحميد. وقالوا اتخذ الله ولدا، قالوا اتخذ الله ولدا بحذف الواو، وقالوا اتخذ الله ولدا قراءة الجمهور، يعني هذه أوضاع تسمى القراءات، مجموعة من الأمرين، اللهجات والأوضاع. خلاص، اللهجات والأوضاع تكون هذه التي وصلت إلينا اليوم في كتاب النشر في القراءات العشر، تكون جزءا، انتبهوا هذه المسألة دقيقة، تكون جزءا من الأحرف السبعة التي وردت في الأحاديث المتواترة، جزءا من الأحرف السبعة. كل ما في القراءات المتواترة اليوم هو جزء من الأحرف السبعة، من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، وليس لها علاقة الأحرف السبعة بالقراءات السبع، إلا أن القراءات السبع جزء من الأحرف السبعة فقط. لأن بعض الناس يظن أن قراءات السبع هي الأحرف السبع، لا لا لا، الأحرف السبع واسعة، بحر خضم طويل عميق. أين ذهبت الأحرف السبعة؟ في العرضة الأخيرة نسخ شيء وهزي إليه شيء، ما عاد يقبل هذه القراءة، وأمثلت قراءات عديدة، والذكر والأنثى، وما خلق الذكر والأنثى، والذكر والأنثى كما كان أبو موسى الأشعري يقرأ، فامضوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله، هذه كلها ما عاد تقبل قراءتها، كلها شاذة هذه، خلاص انتهينا. طيب، ولما جاء الإمام الكبير الخليفة الراشد عثمان رضي الله تعالى عنه، جمع المسلمين على ما بقي من الأحرف السبعة. إيش الأحرف السبعة؟ كيف عرف الباقي؟ ما شهد شاهدان أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لهما به توثيق، شيء مكتوب يأتيان به إلى زيد وزيد يثبته في المصحف. بعد العرضة الأخيرة التي شهدها زيد وشهد عبد الله بن عباس، هذا هو الباقي من أحرف السبعة، هذا الذي أثبت في المصحف الإمام العثماني، نسخة منه، نسخ قيل أربع وقيل خمس وقيل سبع نسخ، وأبقى عثمان رضي الله عنه نسخة عنده في المدينة، وأرسل مصاحف إلى الأمصار، إلى دمشق والكوفة والبصرة ومكة، وهجر البحرين، وأبقى واحدا عنده في المدينة. اليمن، لا ما أعرف، ما والله إن شاء الله إذا قابلنا يوم القيامة نسأله بإذن الله تعالى، إن شاء الله نقابله ونكون معه إن شاء الله بإذن الله. طيب، هناك شبهة هنا موجودة، شبهة قوية جدا وهي سهلة جدا، شبهة قوية، النصارى مثلا نحن نتهمهم بأن كتابهم محرف وفيه زيادات وإضافات وكذا، ونحن نوقن أن قرآننا ليس فيه حرف زائد وليس فيه حرف ناقص، إنما هو كما نزل من عند الله تبارك وتعالى. طيب، الذين قرأوا واتخذوا من مقامي، وقالوا اتخذ الله ولدا، قالوا اتخذ الله ولدا، إن الله هو الغني الحميد، إن الله الغني الحميد، جنات تجري تحت الأنهار، جنات تجري من تحتها الأنهار. طيب، هذه إضافات وزيادات ونقصان، الشبهة يعني ربما تبدو أنها صعبة لكنها في غاية السهولة. أحد يعرف؟ تفضل. جيد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هكذا وقرأ هكذا، والله تعالى تكلم بها هكذا وهكذا، ما عندنا أي تفسير آخر ولا يقبل أي تفسير آخر، لأن الله تعالى قال عن كتابه تنزيل من حكيم حميد، ليس لبشر أن يضيف حرفا أو يحذف حرفا. طيب لما جاء الصحابة ليكتبوا وجدوا جنات تجري من تحت الأنهار، وجدوا جنات تجري تحت الأنهار، آية رقم 100 سورة التوبة، وجدوا وقالوا اتخذ الله ولدا، ووجدوا مجموعة سمعت قالوا اتخذ الله ولدا ولها فيه كتاب، ووجدوا إن الله هو الغني الحميد، الأكثر الصحابة سمعوا هكذا، وبعض الصحابة سمعوا إن الله الغني الحميد، فعمدوا إلى خطة رائعة، أخذوا المصاحف، فمصحف الشامي مصاحف كلها إن الله هو الغني الحميد، أرسلوا هكذا يعني بدون قصد مدينة معينة، أرسلوا إلى الشام المصحف وأثبتوا فيه إن الله الغني الحميد بحذف الواء هو. لما جاءوا إلى مصحف مكة الذي أرسلوا إلى مكة أثبتوا فيه في موضع رقم 100 من سورة التوبة تجري من تحت الأنهار بإضافة من، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بها مستحيل أن يحذفها أحد، ماذا يصنعون؟ وضعوا في المصحف المكي. فلما وصل المصحف لأهل مكة هم طبعا يعني قرأوا بمضمنه، خلاص المصاحف كلها باقي تحرق أو تدفن أو كذا ما عاد مقبولة، فقرأوا جنات تجري من تحتها الأنهار. لما نبغ منهم رجل عظيم متقن اسمه عبد الله بن كثير وهو تابعي، نبغ منهم وتصدر وصار له مدرسة، مدرسة مكية، أقرأ الناس جنات تجري من تحتها الأنهار بطبيعة الحال بمصحفه، فلذلك قراءة متواترة إلى اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، وجمهور قرأ جنات تجري تحتها الأنهار، وهكذا كلام في إن الله الغني الحميد، وهكذا كلام قالوا اتخذ الله ولدا، وقالوا اتخذ الله ولدا في أما يقتلون ويقتلون ما هناك داعي، ليش؟ لأن المصحف الأول ما شكل ولا نقط، انتبهوا، طيب ما شكل ولا نقط، ماشي، فتقرأ أنت يقتلون وممكن تقرأ يقتلون، أليس كذلك؟ وهذه طبعا آية فيها إعجاز عجيب ذكره الأستاذ زغلول النجار، لا أدري هل هو من عندياته، هو ذكر لي لكن أنا مشكلتي أنسى، هل هو من عندياته أو هو من نقله، أنا الذي عندي الآن أنه من عنده، هكذا كأني فهمت. يقول يرحمكم الله، يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيله فيقتلون ويقتلون، شيء طبيعي أن الإنسان يقتل أولا ثم يقتل، لكن كيف هذه فيقتلون ويقتلون؟ فقال هذه فيها إشارة إلى العمليات الاستشهادية، لأن العمليات الاستشهادية لا يقتل المرء حتى يقتل، شرط لا يقتل حتى يقتل هو أولا، أليس كذلك؟ فإذا قتل هو أولا قتل، هذا أمر لا يمكن أن يتصور في الماضي، ما يمكن، مستحيل، فالآن ظهر أنه يقتل أولا وهو شرط ثم يقتل، مثل العمليات الاستشهادية الجليلة العظيمة التي كانت في فلسطين ضد إخوان القردة وأقضت مضاجعهم وحملتهم على الهجرة المعاكسة وفعلت بهم الأفاعيل وجمعوا الدنيا كلها في شرم الشيخ سنة 1413 لينظروا في أمرهم ماذا يصنعون بهذه العمليات التي ما وقفوا عاجزين تماما أمامها، فهذه إشارة جميلة يعني، وإن كانت الواو عند النحاة لا تقتضي إيش الترتيب يعني، لكنها إشارة مثل الذين يقولون وفاكهة مما تخيرون ولحم طير مما يشتهون، فتبدأ بالفاكهة قبل قبل الطعام يعني، الله أعلم. طيب القراءات أين نجدها؟ قلت لكم صورة نهائية للقراءات موجودة في مجلدين للحافظ ابن جزري في كتاب له اسمه النشر في القراءات العشر. النشر يعني إيش؟ جميلة هذه. طيب النشر يعني البعث، هنا المقصود به البعث، كيف ننشرها، البعث الإحياء، فكأنه يقول إن الله أحيا على يدي القراءات الثلاث المتممة للسبع لتصبح عشر قراءات متواترة، وهي موجودة كلها في النشر. الكتب التي اشتهرت بالقراءة هي الشاطبية، وانتشرت كثيرا جدا، حفظها عشرات، بل أستطيع أن أقول أكثر، عشرات الملايين من المسلمين حفظوها منذ الشاطبي إلى الآن. متى توفي الشاطبي قلنا؟ لا أيوة أنت قرب جدا بس ما وشت ها؟ لا وتسعين بس هي كذا خليك تسعين بس. بعده بمئتي سنة بالضبط مات الشاطبي الآخر موسى بن إسحاق الأصولي المشهور عندنا 790 صاحب الموافقات 790 790 هذا 590 ماشي بينه 200 سنة بالضبط والتمام والكمال. فالشاطبي رجل عملاق ضرير سبحان الله بل أكمه. والفرق بين الضرير والأكمه أن الأكمه إيش ولد ضريرا ولد ضريرا ولكنه بذكاء عجيب ألف الشاطبية ذكاء رائع وذكي ذكي ذكي ترجمته جميلة جدا وفيه صلاح عجيب. ونقل إمام الجزري له كرامة باهرة أن الطلاب كانوا يقرؤون عليه فكان هناك طالب حريص سيأتي أول طالب وكان من عادة علمائنا أن من أتى أولا يقرأ شيء طبيعي هو ضرير لا يعرف من يأتي ما يعرف فدائما يأتي الطالب أول طالب يأتي للقراءة طالب مجد ومجتهد فيقول من يأتي أولا فليقرأ هو يقرأ. في يوم قال من أتى ثانيا فليقرأ. الولد يعني الطالب يظل يتذكر إيش سويت أنا إيش الذنب إيش المصيبة التي عملتها. قال فتذكر الطالب أنه جنب فذهب واغتسل. فلما جاء أوقف الشاطبي القارئ الثاني وقال من أتى أولا فليقرأ. قال ابن الجزري رحمه الله معلقا وهذه كرامة باهرة ما سمع بمثلها لمشايخنا في القراءة. سمع بأكثر منها لغير المشايخ القراءة لكن مشايخ القراءة هذه كرامة باهرة لهم. طيب أخذ الشاطبية ستعرفوا أن العلم نور. ما هو العلم يعني كتب تؤلف وفقط ندفع بها المطابع وانتهينا هذا هو العلم. لا 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 العلم أوسع من ذلك وأعظم من ذلك. أخذ الشاطبية وذهب إلى البيت الحرام وطاف بها وهي في يده ألف أسبوع. ألف أسبوع والأسبوع مقصود به هي سبعة أشواط. ألف سبعة أشواط يصلي بعد كل سبعة أشواط ركعتين ويدعو الله سبحانه وتعالى ثم يدور. ألف سبعة أشواط ألف أسبوع يدعو الله أن يتقبل منه الشاطبية لا إله إلا الله. فإذا هي أعظم متن في العلوم كلها حفظ إلى يوم الناس هذا. ربما ينازعه النووي الأربعين وهذه الأربعين طبعا الإمام النووي أيضا ما شاء الله إمام كبير. فالشاطبية الدرة المضية في القراءة الثلاث المرضية الإمام بن الجزري في تكملة القراءات العشر. ثم أبو عمرو الداني أيضا كتابه التيسير الذي هو نظم الشاطبي نظم كتاب التيسير لأبي عمرو الداني نظمه في الشاطبية. وهذه كتب القراءات وهناك كتب لا تعد ولا تحصى كتب كثيرة جدا 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 القراءات لكن هذه أهمها وأشهرها وأحسنها في الحقيقة. طيب يعني في سؤال في القراءات هناك شيء يعني أحد عنده سؤال ونأتي الذي بعده تفضل. ولا يستطيع إذا أراد أن يقرأ إلا أن يحفظ الشاطبية. إذا أراد أن يقرأ بالقراءات الصغرى العشر الصغرى تسمى هي السبع الشاطبية وثلاث الدرة وفي العشر الكبرى عن طريق النشر فهو لا يستطيع أن يقرأ حتى يحفظ. هي 1173 بيتا ما شاء الله أبيات جميلة جدا رقيقة لطيفة وقوية وجزلة ورصينة على عادة الأندلسيين. وانتقل من الأندلس وهذا يدلك على صلاحه انتقل من الأندلس يستقر في القاهرة والسبب أنه ألزم في خطبته بمدح أمير شاطبة بصفات لم يرها سائغة ما رأى سائغة فترك البلد كلها وهاجر واستقر في مصر في وضع شديد الفقر كان فيه شديد الفقر وتعب جدا في القاهرة إلى أن قيض الله له القاضي الفاضل وهو من أحسن الأدباء وأكثرهم عملا وهو وزير صلاح الدين الأيوبي الذي قال في صلاح الدين لا تظنوا أني فتحت البلاد بسيفي بل بقلم القاضي الفاضل. والقاضي الفاضل له كلام في منتهى الغاية من الجلالة والروعة وتجدون في كتاب الروضتين في أخبار دولتين رسائل متبادلة بينه وبين صلاح الدين وهو في القاهرة القاضي وصلاح الدين على أسواري عكا ثلاث سنوات في الثلج وفي الحر 3 سنوات في خيمة بعد أن فتح بيت المقدس يحاصر عكا، ما كتب له فتحها، ما كتب فتحها، كتب فتحها للأشرف خليل بعد صلاح الدين 100 سنة، فتحت سنة 690 وطهر الساحل الشامي كله من الصليبيين على يد الأشرف خليل رفع الله قدره في عليين. قلوا آمين. أيوة ما لكم. أيوة. فهذا القاضي الفاضل كان يرسل، كان صلاح الدين يرسله رسائل يتذمر ويشكو من جيشه، وأن جيشه أصابه الملل 3 سنوات يا إخوة، 3 سنوات في خيام أصابه الملل، وكل وقت يتسرب مجموعة من الجيش ومجموعة من الأمراء ويرجعون إلى بلادهم. فكان القاضي الفاضل يثبته برسائل هي أجمل من الجميلة، يعني ما تسمى جميلة، صعب، وأعظم من عظيمة، وأرق من رقيقة. ولا أدري كيف كان يرصف الكلام بطريقة مدهشة. اقرأوا الرسائل العجيبة هذه، يمكن 20 صفحة بالكثير أو أقل من 20 صفحة، لكنها في منتهى الجلال والجمال. فالقاضي الفاضل قيض الله له القاضي الفاضل، فعطف عليه وفتح له مدرسة في مسجد، وعاش باقي حياته في كنف القاضي الفاضل، وتوفي هو والقاضي الفاضل في عام واحد، وهذا من كرامة الشاطبي، حتى لا يحتاج لأحد، لا إله إلا الله، يعني مهم. فهذه هي الشاطبية. سؤال آخر. هو ما في فرق السبع. أيوة، ابن مجاهد توفي سنة 324، 324 كان عالما في علوم القرآن، ألف كتاب سماه 7 في القراءات. إيش يقصد بالسبعة؟ ما له علاقة بالأحرف السبعة طبعا، أحرف السبعة هذه قصة أخرى تماما. أحرف السبعة هي كل ما نزل من القرآن منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي، هذه الأحرف السبعة. ما له علاقة بالقراءة السبعة، قراءة السبعة جزء يسير من أحرف السبعة. فهو اختار اختيار من عندي 7 من أئمة الأمصار، ويا ليت جعلهم 8 أو 6. السبعة وافقت إيش؟ 7 أحرف، فحصل لبس للناس، فلو جعلهم 8 أو 6 كان أحسن. فاختار من الكوفة 3، اختار حمزة والكسائي وعاصم، وعاصم هذا هو شيخ حفص الذي نقرأ له اليوم. واختار من البصرة عبد الله بن عامر الإمام الضخم الكبير اللغوي، واختار من دمشق عبد الله بن عامر أحد التابعين، واختار من مكة عبد الله بن كثير، واختار من المدينة نافعا، واختار راويين لكل قارئ، فاختار لنافع ورشا وقالون، واختار عبد الله بن عامر الدوري والسوسي، وهكذا اختار لكل قارئ 2. فوضع في كتاب 7 في القراءات. فجاءوا ناس من بعده، منهم السبكي الابن في جمع الجوامع، وابو شامة في المرشد الوجيز لعلوم تتعلق بالكتاب العزيز، والامام ابن جزري، وصاروا يتكلمون ويقولون يعني ابن مجاهد اقتصر على 7. طب هناك اما اخرون، نافع في المدينة، هو اخذ نافع عن المدينة، لماذا لم يأخذ شيخه ابا جعفر يزيد بن قعقاع التابعي المدني الذي قرأ على 70 من الصحابة، لماذا لم يأخذ هذا وأخذ نافعا؟ هو اختار نافعا. إذن وقراءة أبي يزيد أبي جعفر يزيد بن قعقاع كانت متواترة إلى زمن ابن جزري، قال هذه أحق أن نلحقها بقراءة 7، فألحقوها العلماء وتفهم العلماء الكبار وكذا. وجاءوا إلى الكوفة قالوا أنتم اخترتم حمزة وكسائي وعاصمة، هناك خلف البزار الإمام النحوي المشهور الذي أنفق 80,000 درهم في باب واحد من النحو حتى يتقنه، باب واحد من النحو استعصى عليه، أنفق فيه 80,000 درهم حتى يتقنه، في وقت كانت الشاة كانت تباع ب3 دراهم، الشاة الواحد تباع ب3 دراهم، حتى نعرف إيش مقدار 80,000 درهم. ما أخذتموه فضموه، وكانت قراءته متواترة، وذهبتم إلى البصرة فأخذتم عبد الله بن عامر وهو إمام، ونسيتم يعقوب الحضرمي وهو إمام كبير فخذوه، فأخذوه وضموا 3 إلى 7 فصارت 10، وهي متواترة الوحيدة التي بقيت، وما عداها فقد شذ وانقطع خلاص. أيوة قاضي فاضل الذي حضن الشاطبي لما جاء، شاطبي عاش في فقر في القاهرة، جاء ما حد يعرفه، رجل ضرير ما حد يعرفه، فعاش في فقر متقع إلى أن قيض الله له القاضي الفاضل. القاضي الفاضل وزير عظيم ومثل يعني مثل الوزير الأول في القاهرة، فعطف عليه وفتح له مدرسة ومكن له يعني جاءه رخاء من العيش بعد شدة وضيق. نعم، خلف ابن هشام البزار الإمام النحوي. نعم، عبد الله بن عامر في دمشق. أي نعم، نعم صحيح، إذا أنا قلت غير ذلك أنا مخطئ. نعم، لا، تجويد علم آخر غير علم القراءات. تجويد علم آخر، تجويد هو إيش؟ معرفة الوقوف وترتيله إيش؟ إيش اللي حق الإمام علي؟ ترتيل ترتيل الحروف معرفة الوقوف. نعم، تجويد هو هيئة كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، أخذها من جبريل. العرب لا تعرف هذه، ما تعرف فمن يعمل هكذا، ما تعرف، تقول من يعمل، لازم تقول من، ما تقول من يعمل إلا من يعمل، من يعمل تقول، وهناك من يعمل قراءة حمزة من يعمل، لكن ما تقول من يعمل هكذا، هذه هيئة أخذت من جبريل. جبريل أيضا الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن، وهذا هو المذهب أهل السنة والجماعة، أن الله تكلم بالقرآن وسمعه منه جبريل بلا واسطة، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وجبريل نزل بالقرآن كما سمعه من الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه، فهي سنة متبعة، ليس لأحد أن يغير ولا يبدل. هذه أخذت فمن يعمل هكذا من هنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسند المتواتر، ما هذا هو. نعم، نعم، القراءة، وأنا ما أريد أدخل في تفاصيل، القراءة هي قراءة الإمام نافع عاصم السبعة أو العشرة، هؤلاء قراء، من أخذ منهم سموه راويا، وقراءته اسمها رواية، فتقول رواية قالون قراءة نافع. وإذا والتلاميذ اللي بعد قالون، وحنتفرع كثيرا سنتفرع بهذه الطريقة، مثلا تقول طريق الأزرق من رواية ورش من قراءة نافع، فالأزرق تلميذ ورش وورش تلميذ لنافع، فهذا الفرق بين الطريق والرواية والقراءة. الذي يعني ما أريد أن أدخل في تفاصيل في مسألة القراءة، جماعة المؤولون منهم الأشاعرة ومنهم كذا، فكانوا يقولون بكلام النفسي، يعني يقولون إن الجبريل تلقى القرآن من الله تعالى، تلقفه، غرس فيه، وكل هذا حتى يتهرب من مسألة الكلام، وهذا يعني قضايا خطيرة في العقيدة وكذا، أنا ما أحب أدخل فيها، كلام النفسي وما الكلام النفسي، هم في ذلك مخطئون. الله سبحانه وتعالى يتكلم كيف ما شاء وقت ما شاء، لا يزال متكلما حكيما عليما، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يتكلم كما شاء كيف شاء في أي وقت شاء. هم يرون أن الكلام إذا تكلم الله يقتضي الحدوث، والله منزه عن الحدوث، فإذا هو تلقفه جبريل تلقفا روحيا وسموه بالكلام النفسي، وهذا كلام يعني ابتعد عنه أحسن. طيب، سؤال آخر. سؤال، يعني خلص العلماء إلى أن القادر على القراءة بتجويد يلزمه، والذي لا يقدر مثل العجوز الكبيرة والشيخ الفاني الهرم والأمي الذي لا يفقه شيئا، ماذا تلزم التجويد؟ صعب. وأهل البادية الذين ربوا في البادية والتزموا طريقة واحدة ما يعرفون غيرها، وصعب على ألسنتهم أن تتذلل، فتلزموا بتجويد صعب. لكن حتى هذه ما وافق عليها بعض العلماء، قال أهل البادية الذين تقول تلزمهم صعب، يحفظون مئات الأبيات وبالطريقة التي تلقوها من آبائهم وأجدادهم أو أصحابهم، وليس بذلك صعوبة، فما الذي يجعل التجويد صعبا عليهم؟ وفي الحقيقة صعب، يعني الشيء تعلم التجويد بالنسبة لهم يعني، وأنا مارست ذلك وأعرفه تماما يعني، ومشايخي مارسوا ذلك وحكوا لي حكايات عجيبة في هذا الباب، والسلف مارسوا ذلك وعندهم مع الأعراب شيء عجيب من النوادر والطرائف في باب التجويد وغير التجويد، ما يمكن، صعب. فقالوا إن الرجل الذي يأتي من البادية الذي لا ما تعود التعليم، والمرأة العجوز والشيخ الكبير، هذا ما يلزم بالتجويد، لم يلزم به أهل الحواضر الذين عندهم قدرة على التعلم، عندهم لسانهم ذل بالتعلم والعلوم، فهؤلاء يلزمون بالتجويد. وهذا يعني من لم يجود القراءة آثمه، أو من لم يصحح القراءة آثمه، ويعني على هذا انبنى والله أعلم. طيب يكفي هذا. الناسخ والمنسوخ باقي إشارات. الناسخ والمنسوخ علم شريف مهم يحتاجه المجتهد، ويحتاجه حتى القارئ العادي، يحتاجه كل إنسان، يحتاج علم الناسخ والمنسوخ حتى يفهم يتدبر القرآن. نحن مأمورون بتدبر القرآن، تدبره. واختلفت كلمة العلماء في النسخ، فمن موصي له إلى 200 آية، لا إله إلا الله 200 آية، وهذا عدد ضخم لا يوافق عليه. ومن قائلين أنه لا نسخ في القرآن مثل المعتزلة، ووافقهم شخص أظن اسمه أبي إسحاق، أبو إسحاق إسفرايني أظن هو الذي ذهب إلى موافقة المعتزلة في هذا. والصحيح أن هناك نسخا ظاهرا واضحا، هذا الصحيح. والنسخ ينقسم إلى نسخ التلاوة وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء التلاوة، ونسخ الحكم والتلاوة، ونسخ الحكم والتلاوة مثل الآيات التي أنسيها الصحابة، ما نسخ من آية أو نسيها نأتي بخير منها ومثلها، يفعل ما يشاء، هو الذي تكلم القرآن، إن شاء أثبته وإن شاء نسخه، ما لأحد عنده شيء جل جلاله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ونسخ الحكم وبقاء التلاوة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج، فكانت المرأة إذا مات عنها زوجها تبقى سنة في العدة. نسخت بقوله تعالى الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا تربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة، هذا نسخ الحكم وبقاء التلاوة، بقيت التلاوة لكن الحكم نسخ. وما نسخ التلاوة وبقاء الحكم هو الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، هذه التلاوة نسخ، كان يقرؤون هذه الآية لكن نسخت، بقي الحكم. فإن الشيخ الكبير والصغير الشاب كلاهما سواء في الحكم، إذا زنيا ففيهما وكان محصنين ففيه الرجم، ففيه الرجم. طيب والنسخ قلت لكم الصحيح أنه يبلغ حوالي 20 آية، 20 آية في كتاب الله، هذا الصحيح العدد المعقول المقبول من النسخ. أما 200 آية فهي كثيرة جدا جدا وغير مقبولة. 20 آية نسخت وذكرها العلماء في مصنفاتهم. ابن العربي له كتاب الناسخ والمنسوخ، الحازمي له كتاب الناسخ والمنسوخ، هنا كتاب جديد مدح لي ما قرأته في الناسخ والمنسوخ، حتى والله لا أذكر من مؤلفه ولا اسمه، لكن الذي يحب الكتب القديمة وهي العمدة الناسخ والمنسوخ لابن عربي والناسخ والمنسوخ للحازمي. إعراب القرآن، الإعراب تدرج، هناك إعراب قديم وهناك إعراب اليوم سهل سهل على طلاب المدارس والجامعات، والفضل فيه بعد الله تعالى يعود للأساتذة المصريين الذين اشتغلوا طويلا في أول القرن الماضي في تذليل النحو، وكان منهم علي الجارم، علي الجارم ومصطفى أمين، وليس مصطفى أمين الكاتب، لا مصطفى أمين عالم آخر نحوي، وعلي الجارم، وفي مجموعة نعم حفني ناصف، مجموعة سهلت النحو. وعلى يعني في مقدمة ذلك كتاب النحو الواضح، النحو الواضح لعلي الجارم، كتاب رائع، كتاب مدرسي يعد منهجي، لكن ماذا صنع؟ أتى بقطع نصوص من كتاب الله وسنة رسول الله وقطع أدبية من الشعراء وكذا، وشرحها ومزجها بقواعد النحو وأتى عليها بأسئلة، كتاب جميل 6 أجزاء صغيرة، طبعته دار المعارف في مصر. وهناك كتاب اسمه نحو الوافي، نحو الوافي، نحو الوافي لعباس حسن، كتاب اسمه على مسماه ضخم وكبير، 4 أجزاء كبيرة، لكنه أتى بتأليفه على طريقة جيدة جدا لطيفة جدا، ما أعرف أحد من العلماء سلك هذه الطريقة، هي نفس طريقة المتن والشرح لكن بطريقة أخرى، أتى بقواعد النحو الأساسية فوق في 3-4 أسطر في كل صفحة، و17 سطرا الباقية أو أكثر أو أقل أورد التفصيل الطويل وذيول هذه القواعد، ذكر العلماء مثل خالد الأزهري ومثل ابن هشام ومثل ابن عقيل أتى بالتفصيلات الطويلة تحت. فبالنسبة للطالب المبتدئ ارفع رأسك يا أخي، إياك أن تنزل رأسك، ما يصلح، أن تغرق في بحر انخضم. وبالنسبة للمنتهي أو الإنسان المتضلع يقرأ تحت فيعجب ويستحسن ما كتب، لأنه كتبه بطريقة رائعة. عباس حسن هذا عالم متضلع نحوي كبير، طبعته أيضا دار المعارف في 4 أجزاء كبيرة، النحو الوافي. والإعراب له طريقتان، طريقة قديمة وطريقة حديثة. فما كانوا يعني بطريقتنا هذه، يعني مثلا المبتدأ والخبر كان يسمى بإيش؟ بالمسند إليه والمسند. فالمسند إليه هو المبتدأ والخبر هو المسند، فهذا إعراب. فعندما تفتح مثلا إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس، عالم مصري توفي سنة 38 و300، مبكر جدا، تجد أن طريقة الإعراب تختلف عما نعرف اليوم في أجزاء منها، فلا تقلق، يعني هو أسماء فقط والمضمون واحد. وهذا عالم كبير توفي غريقا بطريقة عجيبة، هو كان عروضيا يعني يقسم الشعر، وكان عارفا بعلم العروض وكذا، فنزل إلى روضة المقياس. الروضة إلى الآن في القاهرة مشهورة، في القاهرة مكان معروف، فنزل إلى روضة المقياس. المقياس في مقياس النيل الذي يقيسون به كل سنة كم انحسر من النيل وكم امتد النيل وهكذا. فنازل وجالس، النيل 18 مترا تقريبا في المعدل يعني متوسط اليوم، فربما يكون أكثر في تلك الأيام قبل 1100 سنة. فالرجل يجلس في الروضة ودل رجليه في الماء وأتى بأبيات الشعر، منظر جميل والأزهار والرياحين ويعني والماء فصار يقسم أبيات الشعر هذه، مستفعل فاعل فعول فاعل. فمر رجل من الفلاحين أو لا جهلة قال إن هذا رجل يسحر النيل، رجل يسحر النيل، فرفسه من خلفه فسقط وما كان يحسن السباحة، فمات غريقا رحمة الله تعالى عليه سنة 38 و300. أيوة، فهذا إعراب القرآن أبي جعفر النحاس، كتاب قديم لمن شاء. الإعراب الجيد تجدونه في كتاب البحر المحيط لأبي حيان، إعراب جيد ومتميز جدا جدا، وأبو حيان إمام، ليس مثلي من يزكي مثله. وعندنا بالنسبة للعصر الحديث كتاب مهم اسمه الجدول في إعراب القرآن الكريم وصرفه، لمن؟ لمحي الدين درويش. نعم، أنا أعرف محي الدين درويش. طيب، ربما هذا اللي نزل يعني في ذهني الآن، محي الدين درويش، الجدول في إعراب القرآن الكريم وصرفه، جداول، وهذا يعني جهد رائع ومرتب، وإعراب القرآن آية آية. وهناك كتاب أظن واحد اسمه محمد عبد التواب أو كذا، اسمه إعراب آيات القرآن الكريم، أنزله في 30 جزءا صغيرا، كل جزء بإعرابه كلمة كلمة. وهناك كتاب أيضا قديم نسيته الآن، مهم، اسمه الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، جيد، للسمين الحلبي، هو الاسم كبير لكن هو في إعراب القرآن، في إعراب القرآن الدر المصون في علوم الكتاب المكنون. طيب، قصص القرآن، علوم القرآن كثيرة جدا. إيش طب أنا أسألكم عشان الوقت بس، ما الذي تحبون أن يذكر من علوم القرآن؟ ها، في شيء باقي ولا عشان أتي لكتب التي أيوة، في أمر مهم جدا، في شيء اسمه خواص القرآن ومجربات القرآن، هذا موضوع مهم، لأنه يؤدي إذا ما ضبط إلى دخول السحر والشعوذة والكلام هذا في القرآن، لابد يضبط هذا العلم. خلاصة هذا العلم، مجربات علم وعلم كبير. كان السلف قد جربوا شيئا فنجح، فأخبروا من معهم إني أنا قرأت كذا في حال كذا فقضي الأمر، فصار الناس يتداولونه، هل هو مأثور؟ لا. هل قال به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل قال به أحد من الصحابة؟ لا، لكن قبله السلف بلا نكير. من الخواص كان إمام أحمد يأتي بالجام أو يعني الوعاء ويأخذ شيئا طاهر مثل الزعفران، ويأخذ آيات معينة من آيات الشفاء يكتبها بالزعفران في الإناء ثم يصب عليها ماء طهورا، وكان يفضلون ماء المطر لأن الله يقول ونزلنا من السماء ماء مباركا، فماء المطر إذا جاء المطر يتعرضون له، يقول هو حديث العهد بربه، وهذا مروي عن علي رضي الله عنه. المهم فيفضلون ماء المطر، يقول ماء مبارك يستشفى به، وإذا زمزم أفضل وأحسن، ويخلطون المكتوب من الزعفران أو أي شيء طاهر آخر، يخلطونه بالماء ويسقيه لأولاده الذين يمرضون. هذا إمام أحمد، وروى ذلك خلال أبو بكر خلال في كتاب السنة، وروى ذلك عدد من تلاميذ أحمد عنه، وهو يشربه إذا مرض أيضا. والإمام أحمد إمام أحمد إمام أهل السنة، ما أنكر عليه أحد هذا. والإمام الذهبي في الطب النبوي أورد جزءا كبيرا من هذا، مثلا قالوا إن الحامل إذا تعسر حملها تعسر وضعها فإنك تأتي بإناء وتقرأ فيه إذا زلزلت الأرض زلزالها. طيب يعني هناك علاقة واضحة بين الحامل ووضعه هذا وزلزلت الأرض، أنها أخرجت الأرض وإيش أثقالها، والحامل تخرج الثقل هذا فتأخذه وتقرأ في الإناء في الماء، ثم تأخذ الماء وترشه على بطن الحامل إذا أنا وضعها، ترشه على بطنها فتضع بإذن الله، تضعه بإذن خاصة الكلام لا في قيصرية ولا في شيء، يعني إذا ما وضعت تموت خلاص انتهينا، فترشه بنية صادقة وليس بنية التجريب. كل المجربات ليست بنية التجريب، إنما بنية صادقة أن الله يقضي لك أمرك إن شاء الله تعالى. ومثلا قالوا إذا ضاع منك شيء قرأ الضحى. إيش علاقة الضحى بضاع منك شيء؟ يعني آية من آية سورة الضحى مناسبة، ما ودعك ربك وما قلى. عندنا قالوا إذا ما وجدت يقولون هذا، وأنا جربته مرارا فوقع مرارا ولم يقع بعض الأحيان ربما لسوء نيتي، إذا جئت تريد مكانا في سوق فقرأ ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، تجد مكان للسيارة على طول. أيه. هذه مجربات، هل فيها أثر؟ لا. جربها إمام عالم صالح فنشرها في الناس، قال أنا جربت هذا. قالوا مثلا من أراد أن يستيقظ من ساعة معينة من الليل فليعقد العزم وليقرأ أواخر سورة إيش؟ الكهف. فإذا قرأ أواخر سورة الكهف يستيقظ في الساعة التي عقدها كما هي بدون زيادة ولا نقصان، يقولون هذا يعني. وهكذا هذه تسمى مجربات. الإمام السيوطي عقد أظن الفصل 78 في الإتقان في مجربات القرآن وخواصه، مجربات القرآن وخواصه، فيها شيء كثير جدا ذكره الإمام ابن القيم في زاد المعاد الذي أفرد بالطب النبوي. الإمام ابن القيم ما عنده كتاب اسمه الطب النبوي، لما أفردوا أخذوه من زاد المعاد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في طبه وكذا، أخذوه وطبعوه باسم الطب النبوي لابن القيم. وعندنا الطب النبوي للإمام الذهبي، هذا ذكر فيه جملة واسعة من هذا، جملة كثيرة من هذه المجربات والخواص، ارجعوا إليها إن شئتم. هذه ممكن أن تدخل فيها مشكلة شعوذات وشعبذات والجداول والأوفاق، ويستخدمها يعني تستخدم استخداما سيئا. فإذا بقينا في تجارب السلف وإذا أحد يعني استخدم شيئا فنجح، ما نأتي نقول أنت تكبت أمرا خاطئا وبدعا، لأن القرآن مبارك، الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك، فنتبرك بهذا الكتاب، ومعنى البركة في الأصل هو كثرة الخير ونماؤه وزيادته، فالقرآن هو أهل لكل خير، كلام الله تعالى. فإذا ما تبركنا به، إذا ما أحسن الظن به، فأي ظن نحسن بكلام أحد من البشر؟ فإذا يا أيها الإخوة، هذا مجربات القرآن وخواص القرآن، تجدونها فصل كامل في الإتقان، تجدونها في الطب النبوي للذهبي، تجدونها في الطب النبوي لابن القيم أو في زاد المعاد من عنده زاد المعاد، تجدونها في كتب السنة للحنابلة بالذات أن توسعوا في هذا الشيء، يعني تبعا للإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. وإيش أيضا؟ خواص القرآن مجرباته، هناك شيء بقي؟ نعم قصص. نعم الأعجاز، الأعجاز، إن الله وإن إليه راجعون، كيف ننسى هذا؟ الأعجاز بحر خضم، وأنا أجري من أجل الوقت. يعني الأعجاز، معنى كلمة أعجاز القرآن ما هي؟ ما هو معنى كلمة أعجاز القرآن؟ العين والجيم والزاي الثلاثة أحرف، هذه ثلاثة أحرف أصول طبيعة الحال، تسمى مادة وتسمى جذرا، إن شئت سميها جذرا الجذر اللغوي، وإن شئت سميها المادة استخدم هذا استخدم هذا. كيف نعود لكتاب أي كتاب مهم نعود إليه في استعمالات الجذور والمواد؟ ها أيوة، معجم مقاييس اللغة لابن فارس، كتاب رائع جدا جدا. ابن فارس متقدم، توفي 316، وكتابه في غاية الروعة والجمال. فيأتي مثلا في الإعجاز يقول: العين والجيم والزاي ثلاثة أحرف أصول تستخدم في معنيين عامين. وهذا يوسع لك الأفق في اللغة ويعلمك استعمالات اللغة. يقول: يستخدم في الدلالة على أواخر الشيء، ومنه العجز، العجز، ومنه عجز الرجل وعجز الشهر آخره يعني، وكذا. ويستخدم في العجز بمعنى الضعف، فإعجاز القرآن مستخدم في المعنى الآخر، يعني بمعنى الآخر وهو الضعف. معنى إعجاز القرآن أي أن إعجاز القرآن البشر أن يأتوا بمثله، هنا تقدير محذوف، إعجاز القرآن البشر أن يأتوا بمثله، هم أضعف وأقل وأذل من أن يأتوا بمثل القرآن. هذا معنى إعجاز القرآن، هذا معنى كلمة إعجاز، يعني أنهم يعني قريبة من إضعاف البشر، البشر أضعف من أن يأتوا بمثل القرآن. طيب، الإعجاز ينقسم إلى أقسام كثيرة جدا جدا ما يمكن أن نأتي عليها. عندنا إعجاز القرآن في زمن النزول، زمن نزوله معجز. ليش؟ لأنه من المعلوم أن اللغة تطورت وارتقت وتدرجت إلى أن وصلت إلى درجة ما بعدها درجة، وصلت إلى الغاية العليا 100% كما يقولون، الغاية العليا. التطور النهائي صادف زمانه زمان قريش، زمن البعثة. فإن العرب كانت تعقد مواسم للكلام ومحاكم ومحكمين، ومنهم وليد المغيرة أحد المحكمين، وأسواق في المواسم يأتون إليه في الحج، سوق ذي المجاز ومجنة وعكاظ وأسواق كلها قريبة من مكة. لماذا؟ طبيعة الحال العرب تأتي من كل مكان في الحج في الجزيرة، فكانوا اختاروا هذه الأمكنة، كانوا يأتون إليها والمعلقات وغيرها ويتبارون ويتنافسون، وظنوا أنهم قد امتلكوا ناصية الكلام. ففاجأهم الله تعالى في ذلك الوقت بإنزال القرآن، فالوقت النزول معجز. لذلك العرب دهشوا وشدهوا وعجبوا وذهلوا وسمي ما شئت. ليه؟ لأن القرآن نزل بلغتهم، يعرفون المفردات، لكن التراكيب العجيبة هذه ليس لهم بها عهد، لأنه ليس بنثر كنثرهم وليس بشعر كشعرهم، بل هو شيء بين النثر والشعر، لا يصح أن تسميه شعرا ولا يصح أن تسميه نثرا. المقاطع هذه ما يعرفونها بالنثر، فهي أمر بين وسط بين الشعر والنثر. فلذلك جاء أسلوبه جاء عجيبا جدا جدا. الرافعي المصري وهو إمام كبير وكان به صمم لا يكاد يسمع، والله تعالى أتى به في زمن مهم ليجادل عن كتابه وليقمع الضلال الذين جاءوا وأرادوا طعن الإسلام وطعن اللغة العربية والاستهزاء بها. الله أتى لهم بالرافعي، إمام سبحان الله عجيب في اللغة والأدب، وهو أصم. قال في كتاب إعجاز القرآن قولة لو كانت بيدي لعلقتها في كل مراكز تحفيظ القرآن وفي كل المساجد. يقول رحمه الله، وفق جدا في المقولة، يقول: لقد كان للعربي دولة من الكلام، دولة محكمون وأسواق ومباريات وتنافس وأموال تبذل، ويعني شيء تدور حياتهم على الكلام فعلا. يعني لقد كان للعربي دولة من الكلام، لكنها ظلت بلا ملك حتى جاءهم القرآن. أرأيتم؟ كلمة موفقة جدا جدا جدا. فالقرآن ملك الكلام، ملك الكلام، وأثر فيهم جدا بشكل مدهش. ما عندي وقت الآن أبين تأثير القرآن على العرب الخلص الصرحاء الذين لم تلتبس لغتهم بأي نوع من الخلط بلغات أخرى. مثال واحد فقط يدلكم على الروعة: أعرابي جاء ما سمع القرآن في حياته، ليس مسلم أصلا، سمع قول الله تبارك وتعالى: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. ماذا قال أعرابي؟ قال: أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام، لا يمكن لمخلوق مهما أوتي من الفصاحة والبلاغة والقدرة أن يقول فلما استيأسوا منه خلصوا نجية، لا في نظم الكلمات ولا في وقعها جميل جدا على الآذان ولا في تأثيرها، ما يمكن، مستحيل. يقول أصمعي وهو راوية العرب، يقول أحفظ 12,000 أرجوزة، صوروا الرقم أنتم، 12,000 أرجوزة، والأراجيز لا تعدها العرب من الشعر ولا من القصائد، ويقولون الأرجوز الرجز حمار الشعراء، بحر الرجز حمار الشعراء، يعني كل واحد ممكن يركبه، كل واحد ممكن يقول الرجز، فلا يعدونهم من القصائد، فذا يحفظ 12,000 أرجوزة غير القصائد. يعني شوفوا راوية العرب، راوية العرب الأصمعي، قال قابلت، وحتى تعرفوا من العرب كيف كانوا وكيف صرنا إنا لله وإنا إليه راجعون، قال قابلت جارية خماسية في البادية، بادية خماسية عمرها 5 سنوات، فالأصمعي العظيم راوية العرب لما كلم اضطر أن يقول لها قاتلك الله ما أفصحك، 5 سنوات عمرها، قاتلك الله ما أفصحك، قالت ويلك، أو بعد قول الله تعالى فصاحة وتلت عليه قول الله تبارك وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. تقول بعد هذا الكلام تقول أني أنا فصيحة، بعد هذا كلام كلام فصيح أفصح من هذا؟ فالعرب كانوا شيئا عجيبا وتأثروا بالقرآن تأثر لا مزيد عليه، وهذا يسمى إعجاز التأثير أو إعجاز الهداية أو الإعجاز النفسي، سمي بأسماء هذه كلها ولك أنت تسمي ما شئت، أمين مضمون. وقصة سعد بن معاذ، يقول أسعد بن زرارة وهو جالس بجوار مصعب، مصعب يقرأ عليه القرآن وجاء متشتما غاضبا، ما الذي حملكم على أن تأتي إلى بستاننا وتسفهان آلهتنا وتشتمان كذا، رجل غاضب و25 سنة عمره وصعب والعرب وصعوبتهم ومع الحرب وغاضب وزعلان، ولولا أسعد بن زرارة لفتك بمصعب، أسعد بن زرارة ابن خالته ما يستطيع، فأجاره قال مصعب وكان حكيما، قال اسمع منا فإن أعجبك وإلا تحولنا عنك، قال أنصفتما، في العرب كيف بسرعة ما عندهم مكابرة ولا عناد، فقرأ عليه مصعب وليت ليت الراوي ذكر لنا ما الذي قرأه عليه، فيقول أسعد وبجوار مصعب وينظر وجه سعد بن معاذ، يقول والله لقد عرفت الإسلام في وجه سعد بن معاذ في إشراقه وتسهله بعد أن كان مقطبا عابسا قبل أن يتكلم، فلما انتهى مصعب مباشرة ما في مكابرة، ليس هناك عناد، ليس هناك، قال ما أحسن هذا الكلام وما أجمله، ماذا تفعلون إذا أردتم الدخول لهذا الدين؟ الله أكبر، مباشرة خلاص أشهد مصعب إلى الاغتسال وتشهد والاغتسال، شهد واغتسل، هنا جاء الواجب، تأثر بالقرآن، اهتدى كما نتأثر اليوم بصوت عبد الباسط والحصري والمنشاوي ونرتقي تتقي روحنا إلى السماء، لكن بعد ذلك ما هناك عمل عند أكثرنا إلا من رحم ربك، هو لا تأثر، ماذا صنع؟ ذهب إلى قومه، قال نحلف بالله لقد جاءكم سعد بغير وجه الذهب منه من عندكم به، وقف على قومه ما تعدونني فيكم؟ قالوا سيدنا ابن سيدنا وأيمننا نقيبة وأحسننا خصالا واوا، قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تدخلوا هذا الدين، الله أكبر، فما أمسى رجل ولا امرأة في بني عبد الأشهل الذي هو سيدهم من بطن من الأوس إلا وهو مسلم. هذا شوف انظر القرآن كيف، القرآن شيء عجيب في تأثيره وكذا، هذا إعجاز، إعجاز زمن النزول، إعجاز التأثيري، إعجاز اللغوي، وهو شيء عجيب يعبر عنه صاحب المحرر الوجيز ابن عطية، يقول لو أنك أخذت لفظة من كتاب الله ودرت بها على معاجم العرب حتى تأتي بلفظة مثلها وأحسن منها لما أمكنك ذلك ولا عجزت، فهو منظوم الكلام، منظوم كلمة كلمة حرفا حرفا بجوار بعضه بعضا مثل العقد النظيم، وهذه كلمة صادقة من صاحب المحرر رحمة الله تعالى عليه، يسمى الإعجاز النظمي، وفي أمثلة رائعة عندنا، إعجاز الإيجاز، هذا كله تحت الإعجاز اللغوي، إعجاز الإيجاز، القرآن كله مبني على الإيجاز، ومن أوضح أمثلته القراءات، فلو أن الله تعالى تكلم بكل القراءات بغير الطريقة التي المعجزة التي وردت فيها القراءات لتضاعف حجم القرآن إلى 3-4-5 أضعاف، لكن القرآن سبحان الله العظيم تكلم به الله تعالى على وجه يحتمل تنوع القراءات بطريقة عجيبة جدا، وبهذا صار موجزا، فليس هو بالطويل الممل ولا بقصير المخل، لا يخلق على كثرة الترداد مهما رددته لا تمل. هذا إذن إعجاز حجم القرآن، إعجاز الإيجاز الذي صار حجم القرآن معه معجزا، معجزا في حجمه معجز. وعندنا أنواع كثيرة يكفي هذا، عندنا الإعجاز التاريخي، الإعجاز التشريعي، والإعجاز العلمي. هذه الثلاثة الأخيرة هي الصالحة اليوم لنخاطب بها الدنيا، نخاطب بها الدنيا. أنتم تعلمون الإعجاز العلمي، ما هو وقت عندي الآن لأتكلم فيه، لكن لابد أن تعرفوا شيئا واحدا طلبة علم، تعرفوا شيئا واحدا في الإعجاز العلمي، أنه وجه باعتراضات في الماضي والحاضر. الاعتراضات كلها مبنية على الاستشهاد بأمور لا ترقى إلى الحقائق، وهذه خلصنا منها في الهيئة. الحمد لله أنا عضو مجلس العلمي في الهيئة وعضو الجمعية العمومية، ووضعنا الضوابط، وضعت الضوابط، وأنا وضعت وضعت الضوابط، وضع العلماء وضعوا الضوابط تضبط مسيرة الإعجاز، وأنه لا يستشهد بنظرية أبدا إلا أن تكون قد ثبت أنها صارت حقيقة، وهذه انتهينا منها. وبعض العلماء أسف طلبة العلم اليوم يعني يقيمون الدنيا ويقعدون على الإعجاز العلمي وهم في ذلك مخطئون، وناقشتهم في بعض الكتب وتكلمت معهم، لكن هم مصرون على شيء يعني ليس حقيقة لهم به علم. الإعجاز التشريعي والتاريخي أنا أريد أن أركز على هذين لأنها تقل معرفتهم عند المسلمين عوامهم. الإعجاز التشريعي ما هو التشريع؟ أحد يعرف؟ تشريع يتناول إيش؟ يتناول إيش التشريع؟ حلال والحرام. ها ها أيوة، من قال هذا؟ أيوة، هذا الرأي الصائب أن التشريع يتناول الدين كله وليس العبادات والمعاملات فقط، لأن القول المشهور أن التشريع هو العبادات والمعاملات، وهذا قول مرجوح. والقول الصائب أن الشريعة والتشريع تتناول الدين كله، العقيدة والعبادات والمعاملات وكل ما تعلق بذلك من سياسة داخلية وسياسة خارجية ومن يتناوله التشريع. والدليل قول الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الدين كله هو الشريعة، هو الدين كله. فالإعجاز التشريعي رائع، ولكنه لم يجد هيئة تأخذ بيده كما وجد الإعجاز العلمي هيئة أخذت بيده. فالإعجاز العلمي بدأ من 1396 يعني 1976، ووجد أناسا كبراء وعلماء أخذوا بيده، فصار من الولادة إلى أن استوى على سوقه ونضج وصار كما هو ملء السمع والبصر اليوم، صار ملء السمع والبصر اليوم. بينما التشريع ما وجد هذا. ويكفيكم أنه في مؤتمر في جنيف في سنة 1351 قام رجل غربي عقب مؤتمر هذا، أتوا به بكل تشريعات العالم، قانون كذا وقانون كذا، وأتوا بأشخاص مختصين بالشريعة الإسلامية وعرضوا ما عندهم. قام رجل غربي عقب نهاية المؤتمر وقال: إن من حظ أوروبا أن تبلغ إلى مرتبة التشريع الإسلامي بعد 2000 سنة من الآن. هذه المرتبة ضيعناها بأيدينا، ونحينا الكتاب والسنة ونحينا التشريع، وأتينا بزبالات أفكار البشر من القانون الإنجليزي والفرنسي والسويسري ليحكم في ديار الإسلام في فاجعة كبرى ليس مثلها فاجعة. هذه مصيبة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، كما قال محمود غنيم الشاعر المصري في قصيدة رائعة. طيب، الإعجاز التاريخي هذا خطير جدا، ولم نستعمله أيضا لهداية العالمين يا إخوة. يعني أنا أتابع الإعجاز من سنة 1400 يعني سنة 79، وأتذكر صيحات التكبير في تلك السنة عندما بدأ العلماء ينشرون أبحاث الإعجاز الجنين وكذا. من 79 إلى 14 أو من 1400 إلى 35، هذه أكثر من ثلث قرن، لم نتمكن إلى الآن من تصدير هذا المنتج الرائع في الجنين فقط، والذي اكتمل تماما تمام الاكتمال، وهو درة فاخرة. الإعجاز الجنين في القرآن درة فاخرة، لم نستطع أن نضع فيه فيلما راقيا نصدره إلى الغرب والشرق ليخرج في قناة ديسكفري شانل أو بي بي سي أو شو اسمه هذه ناشونال جيوغرافي أو تصوروا أو أنيمال بلانت أو أي شيء يعني من هذا المستوى الفاخر، ما استطعنا إلى. وتعرفوا السبب؟ الفلوس. لما جئنا وانشأت شركة في القاهرة وجلسنا مع مشايخ وتكلمنا كيف نفعل، وقلنا نأخذ من بي بي سي الفيلم، وفيلم الجنين في البي بي سي شيء يعني متميز جدا، أدخلوا كاميرا مثل رأس الدبوس إلى الرحم وتابعوا كل مراحل الجنين، فيلم ليس بعده فيلم. نأخذ الفيلم هذا وندخل فيه الآيات بطريقة، ويأتي رجل غربي باللغة يعني إذا كان فرنسي بفرنسي، إنجليزي إنجليزي، ياباني ياباني، اللي يكون بكل كل لغات العالم الحية، ويتكلم في هذا الفيلم ويشرح لقومه. وشرطنا هذا لابد رجل بلسان قومه. لما كلمنا بي بي سي اتضح أن اللقطة الواحدة من الفيلم، وفيلم بعد شوف كم ألف لقطة فيه، اللقطة الواحدة ب5000 جنيه استرليني. من أين نأتي 5000 جنيه استرليني باللقطة؟ يعني الفيلم يكلف 5 مليون ولا شيء. كلمنا تجار المسلمين، يقول لك أنا أبغى مسجد، ابني لي مسجد، احفر لي بئر. يا عمي هذا الفيلم قد يهدي الله به ملايين، اسمع الكلام، ما في فائدة، والفيلم يكلف ملايين الجنيهات استرلينية وما عندنا في الهيئة هذا المال. فالعجز، نحن في عجز عجيب. الإعجاز التاريخي ما أدري إجابنا هنا، لكن من الإعجاز التاريخي شيء رائع جدا جدا، وينقسم إلى تاريخ ماضي وحاضر ومستقبل، غيب ماضي وحاضر ومستقبل. غيب المستقبل يعني معروف عشان من أجل الوقت، غيب الأذن، أذن المسجد، طيب إذا بقي 5 دقائق الإقامة أخبروني. غيب الحاضر هو ما كان ينزل دوب أذن، تضحكون علي. الله أكبر الله أكبر، استنتظر حتى ينتهي. فالإعجاز، بسم الله الرحمن الرحيم، الإعجاز المستقبلي مثل غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلب سيغلبون، وهذا فيه جزء تاريخي وجزء علمي. أدنى الأرض أخفض الأرض، ما كان أحد يعرف هذا أبدا، منطقة البحر الميت أخفض نقطة في الكرة الأرضية وفيها جرت، عندها جرت المعركة، وهذا تفرد بها القرآن، ما كان البشر يعني يعرفها أبدا. وإعجاز تاريخي أن الروم والفرس كانوا يتقاتلون كل 30 سنة تقريبا مرة إلى تلك المعركة التي نزل بها القرآن، وجزم القرآن أنه بعد بضع سنين سيغلب الفرس، وهذا كان فيه تحدي كبير جدا لا يستطيع بشر كائنا من كان يجزم بهذا، هو تنزيل من حكيم حميد. وفعلا بعد بضع سنين دخلوا معركة على خلاف كل تاريخ المعارك من قبل، سبحان الله شيء عجيب. لكن أريد أن أركز على شيئين عجيبين. الأول في الإعجاز التاريخي الماضي، موريس بوكاي يقول طلبنا جثة فرعون من السادات أيام متران. وموريس بوكاي أخبرني الدكتور حسن باحفظ الله أمين عام هيئة إعجاز العلمي السابق، أخبرني أنا بدون واسط أن الرجل أسلم وصرح له بإسلامه هكذا، فرحمة الله تعالى عليه. يقول طلبنا جثة فرعون أيام رئيس متران من السادات، وافق وأرسل لنا جثة، وأنا رأيته في المتحف المصري، رأيتها في بلور زجاج، اسمعوا يعني الفضيحة، سنة 1402 زرت المتحف على غير عادتي، ما أحب أزور المتاحف هذه، لكن كنت في شوق كبير لأرى أمام عيني قول الله تعالى فاليوم ننجيك بدنك، فمكتوب على الزجاج، ويا للعجب العجيب ويا للفضيحة، فرعون مصر من أسرة كذا، عندهم أسر وثامن عشرة والعائلة مدري كم، هذه غرق في ظروف غامضة، والله قرأتها بأم عيني، غرق في ظروف غامضة يا ضلال. ها القرآن يفصل تفصيلا كيف غرق، يفصل تفصيلا كيف غرق. مفروض لو كان فيهم خير ترجموا بلغات العالم الحية الياباني والأمريكي والألماني قصة غرق فرعون، قالوا هذا قرآن وقال فاليوم ننجيك بدنك، لكن أسلم جماعات كثيرة من البشر، لكن هكذا وضعهم. طلبوه قال فاستقبله متران والرؤواء، وطلعنا المطار كلنا العلماء الطبيعة وكذا، وفرشنا له السجاد الأحمر واستقبلناه استقبال الملوك، طيب، وجاء أخذوه وذهبوا به إلى المختبر، قال بت عنده طوال الليل، وأخذنا عينات من بإبر يعني رقيقة جدا أثبتت وجود الملح في جسده. نعم قال فأنا كنت أفكر كيف وصل إلينا هذا فرعون، هل أخبرت الكتب السماوية بهذا؟ يقول ما أدري، ذهبت إلى التوراة ما وجدت، الإنجيل طبعا ما في هذا الكلام، الإنجيل هو عبارة عن مواعظ بس ما له علاقة بهذه القضايا. قال فجاء إليه رجل قال موجود في القرآن، قال كيف؟ ودهش موريس، قال في قوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، الله أكبر. وفي قراءة شاذة فاليوم ننحيك ببدنك عن الآخرين الذين غرقوا يعني لتكون لمن خلفك آية. وأسلم موريس، أسلم. وإعجاز تاريخي آخر في كتاب الله في غاية الروعة والجلال أن الله تعالى ما ذكر ملك مصر في زمن يوسف سماه بالملك، ولما ذكر ملك مصر في زمن موسى عليهما الصلاة والسلام ذكره باسم فرعون. وهذا تفريق قرآني لم يسبق إليه، فإن التوراة المحرفة كلها بلفظ فرعون، بينما ما جاء في القرآن يوافق ما اكتشف بعد ذلك بقرون، لما حجر رشيد فك شامبليون فك هذا وعرفوا اللغة الهيروغليفية والقبطية إلى آخره، وعرفوا أن هنالك حقبة تاريخية إلى أن وصل إليها كان يسمى بالملك، بعدها كان يسمى بفرعون. حقبة يوسف كان الملك، وحقبة موسى كان فرعون، وبهذا جاء القرآن. هذا إعجاز رائع لو عرضناه على الناس باللغات العالم، يعني أشياء كثيرة في الإعجاز راقية جدا ورائعة جدا. يقول وفي إعجاز علمي بس حادثة واحدة تعرف روعتها وجلالها، يقول الأستاذ عبد المجيد الزنداني يقول قابلت فاروق الباز، وهو أستاذ كبير طبعا في ناسا وكانت فضاء أمريكية، وهو المصري ومسؤول عن نزول المركبة على القمر. قال كنا على السماعات أول ما طلعت المركبة 1384، أول مركبة خرجت من غلاف الجوي في ناسا 1384 1964، ونزلوا على القمر في 69 أو 68، والله نسيت. المهم في 84 هجري 64 الميلاد قال نحن على السماعات وهؤلاء يصعدون بسرعة الصاروخ، ولما وفي النهار، فلما خرجت المركبة من غلاف الجوي أصبحوا في ظلام دامس، وهذه ما كان يعرفها بشر أن ما خارج الغلاف الجوي هو ليل دامس دائم، وإنما النهار هو بفعل ذرات الغبار في الغلاف الجوي، ما في نهار في الكون، الكون كله مظلم كله سواد. أنت الآن لما تقوم من في لصلاة الفجر والغرفة مظلمة، وكلما أظلمت الغرفة أكثر كان ذلك صحة أكثر كما ذكر العلماء، الظلام إذا اشتد فإنسان يأخذ راحته في النوم، وتفتح النور ماذا يصيبك؟ عشاء مؤقت، ما تستطيع الإبصار بشكل جيد، مؤقت مدة دقيقة ربما وينتهي الأمر، وأنت تسير بسرعة القائم من نومه إلى باب الحمام بسرعة يعني بطيئة جدا. فكيف لو بسرعة الصاروخ يصيبك عمى أطول من هذا وأسرع من هذا، عمى فجائي، عمى فجائي تماما، سرعة الصاروخ سرعة هائلة جدا. يقول بالنص على السماعات لقد أصبحنا عميانا، we became blind، هكذا العبارة. فقال له شيخ عبد المجيد هذه العبارة بالضبط موجودة في كتاب الله بدون تحريف. قال أين؟ قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا. حرفية ولا لا؟ في شك أخوة، في شك. سكرت أبصار، سكرت كلمة فصحى استخدمها أهل الشام للإغلاق، سكرت أبصارنا يعني أصبحنا عميانا، هذا تسكير البصر. ها، وهذه من عجائب، والإعجاز العلمي كله عجائب. ما أفلحنا في ترجمتها، ما أفلحنا في إرسال نسخة للناسا وكانت فضاء أمريكية مترجمة ومضبطة في الفلك، ما أفلحنا في شيء من هذا. ويعرض علينا الإعجاز ونتأثر به نحن مسلمين، وشيء رائع، وازداد إيماننا يقيننا يعظم. لكن نحن نريد أن ندعو الآخرين، نحن أمة دعوة، نحن أمة دعوة، اختارنا الله للدعوة، ما اختار الله الأكل والشرب والنوم والمناصب والجاه والفلوس، اختارنا ندعو إلى الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه وظيفتنا، هذه وظيفتنا. فهذا الإعجاز وفيه كلام طويل كثير، وهذا وعقب الصلاة إن شاء الله نختم علوم القرآن بتحديد أهم المصادر والمراجع التي ضمت كل علوم القرآن إن شاء الله عقب الصلاة، ونختم بهذا اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله.